أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام فعلان يقع في مسألة القمار، والكلام في هذه المسألة يتم عبر بيان عدة مطالب. المطلب الأول في تنقيح الموضوع، فما هو المراد من القمار؟ وقد أشرنا في بعض الدروس أنه إذا وجد لفظ في اللسان الأدلة فإن تصدى الشارع لتحديد المعنى وأنه مراده من هذا اللفظ في موضوع الأدلة هو كذا وكذا، فلا معنى بعد ذلك للرجوع إلى العرف، بل المدار على ما أراده المشرع والمقنن من المعنى. وأما إذا فرضنا أن الشارع لم يتصدى لتحديد المراد من اللفظ، أو ما ذكره إنما هو توسعة للمفهوم العرفي وليس في مقام إلغاء المعنى العرفي، إذ ليس كل ما يتصدى الشارع لتحدي أو لبيان معناه هو في مقام إلغاء المعنى العرفي، قد يكون في مقام التوسعة وبيان بعض المصادر التي لا يحكم العرف بأن اللفظ بما له من معنى يشمل مثل هذا المورد، فالشارع في مقام التوسعة التعبنية. فإذا ليس كل ما يتصدى الشارع يعني هو في إلغاء المعنى العرفي، فهنا ينفتح البحث في أن المدار على اللفظ بما له من معنى عرفي، فنحتاج إلى تحديد المعاني أو المعنى العرفي لهذا اللفظ. وهنا في بحثنا لا بد أن نحدد ما هو المراد من القمار، حيث ورد هذا اللفظ في بعض الأدلة. فما هو المراد من القمار موضوعا؟ وقد أخر المصنف هذا البحث عن البحث في الدليل على حرمة القمار، فأولا أشار المصنف إلى حرمة القمار، ثم بعد ذلك عالج الموضوع. ونحن نغير الطريقة فنبحث أولا تحديد الموضوع، بعد ذلك نبحث عن الأدلة، لأنه البحث التصوري في موضوع المسألة متقدم عن البحث في الحكم، خصوصا بعد وضوح أن عنوان القمار مأخوذ في لسان بعض الروايات. فالمناسب أولا أن نبحث ما هو المراد من القمار، ثم بعد ذلك نبحث ما هو حكم القمار. ليس في جميع الأحكام، بعض الأحيان نحن لا نعلم ما هو الموضوع الذي أخذ في لسان الأدلة، مثل التنجيم، هل التنجيم مأخوذ في لسان الدليل؟ نحتاج إلى بحث. وهل في رواية تامة أو لا توجد؟ فنحتاج هنا مثلا نضطر إلى أولا البحث عن الأدلة ثم بعد ذلك نبحث عن موضوع ما تم عليه الدليل التام. تارة المسألة واضحة بالنظر إلى الأدلة أن الشارع واضح أن ملاحظ الخمر، ملاحظ مثلا أنه مثلا القيافة مثلا، فإذا كان واضح من الأدلة ولو بالارتكاز أو بقراءة سريعة أن في أدلة واضحة على أن هذا موضوع، فكان يكون الأولى تنقيح أولا الموضوع ثم تنقيح الحكم. ولهذا الشيخ اختلفت كلماته، تارة تلاحظون أولا ينقح الموضوع بعدين الحكم، بعض الموارد ينقح الحكم ثم ينقح الموضوع. ولعله في هذا المقام في ذهنه أنه إلى الآن ما عندنا أدلة واضحة مثلا أخذ فيها عنوان القمار، فبحث أولا عن الحكم ثم بعد ذلك تعرض إلى الموضوع. ولكن نحن نعكس المظلام لأنه عنوان القمار موجود في بعض الأدلة بشكل واضح، ولهذا نبحث أولا عن الموضوع ثم نبحث عن الحكم أيما كان. هذه مسألة فنية، الكل بيبحث، بس متى يبحث؟ المهم مسألة فنية. إذا راجعنا بعض كلمات أهل اللغة، فإذا جئنا مثلا إلى الصحاح للجوهري قال نعم والميسر قمار العرب، هذا نص عبارته، والميسر قمار العرب بالأزلام وهو مشتق من اليسر نقيض العسر. فهنا فسر الميسر بأنه قمار العرب بالأزلام. ما معنى قمار العرب بالأزلام؟ يعني كان العرب يتقامرون يتغالبون مع الرهن، ويكون المغالبة عن طريق الأزلام. نعم، وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك بيان بعض هذه الحيثيات. هذا تفسير للميسر. إذن تفسير القمار ما هو؟ قال ابن دريد والقمار المقامرة، وتقامروا لعبوا بالقمار أو لعبوا القمار، وقمرت الرجل أقمره قمرا إذا نعم إذا قاهرته فيه فغلبته، وتقمر فلان أي غلب من يقامره، وتقمر الرجل إذا طلب من يقامره. وهذه العبارة من ابن دريد كما نقلها في الصحاح ذكر أنه المراد من القمار هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن المغالبة اللعب. قال تقامروا أي لعبوا القمار، وقمرت الرجل أي نعم بمعنى غلبته. فهنا فسر المقامرة بمعنى المغالبة والمسابقة بين الطرفين. وذكر أن هذا يأتي متعديا بنفسه، قمرت الرجل أقمره قمرا. أنا أقرأ الكلمات بعدين نبين أن فيه اختلافات في الكلمات. هذا ما ذكره في الصحاح الجزء الثاني صفحة 799، وقريب منه في المصباح المنير حيث ذكر أن المقامرة هي المغالبة ولم يقيدها بالرهن. إذن هذا التعبير من الصحاح والمصباح كلما حصلت مغالبة بين طرفين فإنه تسمى مقامرة، سواء وجد الرهن أو لم يوجد الرهن. فلم يأخذ في الصحاح ولا في المصباح شنو عنوان الرهن بمعنى الجعل الخاص، مطلق المغالبة بين شخصين حسب عبارته هي عبارة عن مقامرة. تقمر فلان أي غلب من يقامره، وتقمر الرجل إذا طلب من يقامره، إلى آخر من التشقيقات. وقال في المقاموس بل وقال في لسان العرب، أنا أجيب الميسر وأجيب القمار لأنهم الداخلين. قال والميسر هو اللعب بالقداح أو بالقداح. وقال سيأتي تفاصيل هذه الألعاب. وقال مجاهد كل شيء فيه قمار فهو من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز. وروي عن علي عليه السلام أنه قال الشطرنج ميسر العجم. الشطرنج ميسر العجم، من القبيل كانوا هكذا. الشطرنج ميسر العجم، شبه اللعب به بالميسر وهو القداح ونحو ذلك. وقال عطاء في الميسر إنه القمار بالقداح في كل شيء. وقامر الرجل مقامرة وقمارا راهنه، فهنا فسره شنو سيدنا؟ بالرهان. هناك فسره باللعب، هنا فسره بالرهان. فمتقوم بعنوان شنو؟ الرهن. قال راهنه وهو التقامر، التقامر المراهنة، فهناك رهن. والقمار المقامرة، وتقامروا لعب القمار. فإذا هذه العبارة ظاهره أنه مأخوذ فيها عنوان الرهن. وقال في القاموس المحيط، هذا لسان العرب الجزء الثاني عشر صفحة 188. وقال في القاموس المحيط الجزء الثاني صفحة 171 قامره مقامرة وقمارا فقمره راهنه فغلبه. فإذا هذا أيضا صاحبنا شنو؟ مأخوذ أي عنوان؟ الرهن، عنوان الرهن. الرهن يعني الرهن يعني الرهن يعني الجعل الخاص. قال ألعب معك الذي يفوز يعطى عشرة دنانير. هذا الرهن، هذا رهن الجعل الذي يحصل يعطى للفائز يسمى رهن. وقريب منه أيضا في بعض الكتب الأخرى، اختصارا ما أقرأها، كمجمع البحرين في أقرب الموارد وغيره من بعض كتب اللغويين. وإذا دققنا في كلمات اللغويين أكثر وأكثر فيوجد هناك عدة احتمالات. هذا المهم، في أنا قلت الرباطة كيف نجد الاحتمالات. هناك عدة احتمالات في معنى القمار عند أهل اللغة. المطلب مو واضح في كلماتهم لأنهم يقولون استعمالات. فهناك معنى أن المراد من القمار هو عبارة عن اللعب بآلات معينة، سواء وجد الرهن أو لم يوجد الرهن. واختلفوا في هذه الأسماء الألعاب، ليس مطلق اللعب، لا، اللعب بآلات معينة كالشطرنج والنردي والأزلام وبعض الأشياء يسمى هذا قمار، سواء وجد الرهن أو لم يوجد الرهن. المبنى الثاني الذي يفهم من كلمات بعض اللغويين أن المراد من القمار هو عبارة عن خصوص، بل اللعب ببعض الآلات مع الرهن، مع المشارطة بأن الفائز له كذا دينار كذا درهم. أي شيء.
بعض الآلات.
نعم بعض الآلات ليس كل الآلات. وقد اختلفوا في تعدادها. احتمال ثالث أن المراد من القمار هو نفس الرهن، سواء كان هناك لعبة خاصة أو لا، لا بشرط من جهة اللعب. كل ما تغالب طرفان وتسابقا مع وجود رهن يقال أن القمار هو الرهن. ما هو القمار؟ هو الرهن مو اللعب. ليس القمار هو اللعب بالآلة الخاصة، وليس القمار هو اللعب بالآلة الخاصة مقيدا بوجود جعل للفائز. القمار أصلا هو عبارة عن شنو؟ عن الرهن. ومتى ما وجد رهن في أي لعبة فيقال هذا قمار. فلو تسابق الفريقان في حمل الكرة في حمل الصخرة وجعلوا للفائز شنو؟ جعلا، هذا يسمى قمار، تقامروا. هذا معنى ثالث. إذن هذه محتملات ثلاثة. ومن هنا ينبغي أن نسأل، هل القمار اسم إلى اللعبة أو اسم إلى الجعل؟ وعلى التقدير الأول، إذا كان القمار اسم للعب فهل هو مشروط بكون اللعب مع الجعل أو لا بشرط؟ وإذا كان اسما للثاني وهو الرهن فهل هو بشرط شيء من جهة اللعب لعبة خاصة أو لا بشرط؟ فمجموع المحتملات كان أربعة. واضح سيدنا؟ هناك أربعة محتملات في كلماتهم. أن المحتمل الأول القمار اسم للعبة التي تعد لأجل المقامرة عادة، وهي ألعاب كانت خاصة لكن لا خصوصية لها. كل لعبة كل أداة معدة لأجل المراهنة فتسمى قمار، سواء وجد الرهن أو ما وجد الرهن. مبنى آخر، القمار عبارة عن الآلة التي معها الرهن، وإلا بدون رهن لا يسمى قمار، بس هي اسم للآلة، اسم للعب. والثالث هو أنه المراد من القمار هو الرهن، غايته مو أي رهن، الرهن المشروط بكونه في بعض الألعاب الخاصة. والمعنى الرابع مطلق الرهن، سواء اللعبة خاصة أو لا.
نفس الآلة أو نفس اللعب
بالآلة؟ الآلة، الآلة، الآلة هي قمار، آلة قمار. نعم الآلة هي قمار. وفعلهم تقامر، يعني اللعب بالقمار، القمار هو الآلة. إذا قالوا قمار هذه آلة، الآلة هي القمار. نعم نعم. هذا هو المحتملات الموجودة في كلمات اللغويين. إذن لم يظهر هناك معنى واضح من كلمات اللغويين لوجود اختلافات في المسألة، وهذه الاختلافات في كلمات اللغويين انعكست أيضا على مستوى الأقوال الفقهاء في هذه المسألة. فإذا راجعنا تعريف القمار الذي هو موضوع للحرمة في كلمات الفقهاء، فنجد أيضا أن كلمات الفقهاء مختلفة في ذلك. نقرأ بعض الكلمات. قال في المسالك، أقرأ لكم بعض عبائر الفقهاء الآن. قال في المسالك الجزء الثالث صفحة 129، قال القمار هو اللعب بالآلات المعدة له، يعني الآلة التي تعد لأجل التقامر، كالنرد والشطرنج، ومنه اللعب بالخاتم والجوز. ما العلاقة بالألعاب؟ ما معناها؟ لا مبحثنا، غرضنا تحديد القمار. ما فسر القمار؟ اللعب بالآلات المعدة، هذا قمار، سواء وجد رهن أو لم يوجد رهن. مطلق اللعب بالآلة المعدة للقمار هذا قمار، هذا هو المراد من القمار. وقال في جامع المقاصد الجزء الرابع صفحة 24، القمار هو اللعب بالآلات المعدة له على اختلاف أنواعها. وأصل القمار، يقول الرهن على اللعب، أصل القمار الرهن على اللعب بشيء من هذه الأشياء، وربما أطلق على اللعب بها مطلقا. غرضهم من هذه العبارة أن القمار اللي هو موضوع الحرمة في الأدلة اللي احنا استظهرناه اللعب بالآلات المعدلة، وإن كان أصل القمار في اللغة العربية بمعنى الرهن، وقلنا كلمات اللغويين أصلا مختلفة أيضا غير واضحة في ذلك. وقال النراقي في المستند الظاهر أن القمار يكون في كل لعب جعل للغالب أجر مطلقة، ما في لعبة خاصة، أي لعبة فيها رهن فهي قمار. تفتي الاختلافات الفقهاء ناشئ من المحتملات الأربعة. يقول النراقي القمار يكون في كل لعب جعل للغالب أجر مطلقة. كرة القدم إلا فائز حصل له كذا قمار، فما في شرط خاص في الألعاب المعينة، وإن لم تعد اللعبة لأجل المقامرة أعدوها لو ما أعدوها، أي لعبة تخترعها وتفترضها جعل فيها رهن فهي قمار. هذا كلام من؟ النراقي في المستند الجزء 14 صفحة 104. هذه كتب مهمة أن أقرأ منها المسالك وجامع، أن هذه كتب ينظر إليها الفقهاء عادة، هذه عادة كتب ينظر إليها الفقهاء، يروحون إليها شنو قايل صاحب المسالك، شنو قايل جامع المقاصد، شنو قايل المستند، شنو قايل الجواب، شنو قايل مصباح الفقيه. هذه كتب خمسة أساسية في البحث، إذا تريد تبحث مسألة هذه كتب أساسية تلاحظها. شيخنا المسالك وجامع المقاصد والمستند والجواهر ومصباح الفقيه، وبعد المستمسك السيد الفوي، وبعد اللعبهم سيد حكيم، نعم الفقيه النبي، سيد المستمسك الفقيه النبي، كتابه مختصر ولكنه عميق، كتاب المليء اللي هو حائل على العروة، على العروة. وأما صاحب الجواهر، قال صاحب الجواهر في جزء 22 صفحة 109، في واحد تعول كرر الأستاذ درس، بعض الطلاب يكررون في اللسان، فالأستاذ هو يقول أجزاء ولا اشترى، يقول الجزء بستة تكرر، قال لا ثلاثة صفحة، قال يعني كرر يديك صفحات الأجزاء اشترى صفحة 110 يتعود الإنسان يتعود. وبدا الأستاذ طبيعته إذا واحد إذا ما يكرمني وش يكون نايمين ما تكرمني يبي يسمع الجواب، فهذا من الصفحات بعد يقول صفحة يقول صفحة من جيسه يعني. فمرة ضربها صح، قال الجزء قال ثلاثة صفحة، قال 25 ما شاء شاء الله هالمرة جبتها صح هالمرة يقول لك. هذا الجزء عن جواهر حصل الجواهر جزء 22 صفحة 102. قال في الجواهر ظاهر القاموس والنهاية بالأثير أو صريحهما وصريح المجمع البحرين. هذه العبارات قرأنا بعضها أن فسر القمار بالرهن، أن أصل القمار الرهن على اللعب بشيء من الآلة، الآلة المعدة للقمار. نعم عن ظاهر الصحة، قرأنا عبارة الصحة والمصباح المنير وكذا التكمل والذيل أنه قد يطلق على اللعب بها مطلقا، يعني اللعب بالآلات المعدة للقمار سواء مع الرهن أو دونه. فإذا هذا صاحب الجواب نقل اختلاف اللغوي في المسألة لا تتعب. قال الشيخ في المكاسب، شيخ من؟ القمار وهو كما عن بعض أهل اللغة الرهن على اللعب بشيء من الآلات المعروفة. هذا تفسير من سيدنا سيد محمود، تفسير القمار بالرهن، عبارة القاموس ونهاية ابن الأثير مجمع البحرين. وحكي عن جماعة، جماعة يقصد الصحاح ومن تبعه، قد يطلق على اللعب بهذه الأشياء مطلقة، يعني الآلات المعدة للقمار سواء مع القمار أو لا، ولو من دون رهن. وبه صرح في جامع المقاصد، قرن عبارة جامع المقاصد، قال والقمار هو اللعب بالآلات المعدة، ما قال بشرط الرهن، قال أصل اللغة فيها رهن لكن الأدلة مطلقة. وعن بعض أن أصل المقامرة المغالبة بين طرفين، سواء وجد رهن أو لم يوجد رهن، سواء آلة أو غير توجد آلة، التسابق بين مطلق التسابق مقامرة، أبتسابق إياك الآن على الركيب مقامرة، سنتسابق الآن على شنو؟ على نعم على من يرمي السهم مقامرة، وجد رهن أو ما وجد رهن. هذا كلام من؟ السيد، كلام الشيخ الأعظم الأنصاري. أما السيد الخوئي في مصباح الفقاهة الجزء الأول صفحة 372 قال المستفاد من كلمات أهل العرف واللغة أن القمار وكذلك الميسر موضوع للعب يأتي شيء مع الرهان، فقيد بشنه؟ بالرهان. ويعبر عنه بالفارسية برد وباخت، قاعد الشيخ فارسية برد وباخت، يقول فارسي هكذا برد وباخت، يعني عبارة عن اللعب مع وجود الرهان. هذا كلام، إذا عبارة السيد خوي فيها قيد شنو؟ الرهان.
أظنكم نفس الغلبة، قال لغة فارسي نفس غلبة الجبورها، قال لغة بردان كل الجبور،
هذا اللعب بشيء، يعني يقول سيد خوي حسب كلام اللغة الفارسية يقول نفس اللعب بشيء، المسابقة بين طرفين مع وجود الرهن يسمى برد وباخت.
غير الغلبة
لا يشتغل غلبة، نفس التسابق، نقول أنا ألعب معك، فيها مشارطة، ألعب معك هذه اللعبة الشطرنج بشرط أن الذي يفوز يعطى هكذا المبلغ، هذا نفس اللعب مع شرط الرهان يسمى برد وباخت. أو لا يطلق البرد عندكم على نفس الرهن، وناس يقول اللعب مع الرهن، سوف أقدم منكم الفارسية.
ما سمعت بعد من فقط
القبل العبارة الأخيرة عبارة السيد الإمام في الجزء الثاني صفحة 10، قال الأقرب أن الميسر مطلق القمار، والقمار عرفا ليس مطلق المغالبة برهان، يعني مو أي لعبة برهان يسمونها شنو قمار، حتى لو ركير حتى لو شيء، لا. فلا يقال لمن جعل الرهان بأزاء الغلب في حسن الخط أنها مقامرة. يضي يقول الله نسأل مسابقة الشعر واللي يفوز يعطونا جائزة مثلا، ما يقول هاي مقامرة وقمار. بلي كما لا يبعد عدم صدقها على اللعب بالآلات بلا رهان كما تشهد به كلمات أكثر اللغويين. فإذا هو يفسرها بشنو؟ اللعب بالآلات الخاصة مع القمار. إذا تبين من هذا أن هناك اختلاف يا شيخنا المرتضى في تحديد ما معنى القمار مفهوما في كلمات اللغويين وأيضا في كلمات الفقهاء. ونحن إن شاء الله عندما نبحث عن الأدلة ونرى ما هو الدليل التام في المسألة لابد أن نركز على الأدلة التامة في المسألة ونرى هل يوجد إجمال في مفهومها أو يمكن بيان مفهومها. هذا تمام الكلام في أي نقطة؟ النقطة الأولى، هناك إجمال في مفهوم القمار بحسب المعنى اللغوي وكلمات اللغويين، وانعكس هذا على كلمات الفقهاء. النقطة الثانية، ما هو الدليل على حرمة القمار بغض النظر عن تفاصيل القمار؟ ما هو عطنا الأدلة على الحرمة. استدل على حرمة القمار بعدة أدلة. الدليل الأول ما ورد في قوله تعالى في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. المصنف ما بحث الاستدلالات لا بالآيات ولا بالرواية، قال شنو عبارة الأولى بلا خلاف؟
حرام الإجماع يدل على الكتاب والسنة
المتواترة. بس هذا وين الكتاب وأين السنة؟ وما هو مدلول الروايات في السنة؟ ما بحثها، لما دخل الأقسام بعدين تعرض إلى الرواية. فنحن لابد الآن أولا نؤسس نبحث عن الأدلة، ما هو الدليل على حرمة القمار؟ فاستدلوا عليه بالآية. أين القرآن؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وتقريب الاستدلال بالآية متوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الآية ورد فيها التعبير بالميسر، إنما الخمر والميسر، فوقع الكلام فيما هو المراد بالميسر. فإذا راجعنا كلمات اللغويين فلم يفسر ولو بعض اللغويين الميسر بمطلق القمار، بل فسره بعضهم بالقداح أو الجزور الذي كان العرب يتنافسون ويتغالبون عليها. فقد يشكك حينئذ فيما هو المراد من الميسر، لعل قوله إنما الخمر والميسر المراد من الميسر وتلك الآلات الخاصة التي كان يتغالب بها العرب، هذا هو الميسر. ومن قال أن الميسر هو القمار، فنحتاج لكي نستدل بالآية إلى إثبات أن الميسر هو مطلق القمار، مع أن بعض اللغويين لا أقل نقل أن الميسر هو عبارة عن القلاح أو الجزور الذين كانوا يتنافسون عليها العرب. ما عليك من ميسر العجم وهو الشطرنج، الآية نزلت، فكيف نتغلب على هذه المشكلة يا شيخ منتظر؟ حل لنا المشكلة. شفتي المشكلة؟ ملتفت المشكلة؟ إذا ملتفت نص الحل، فالحل فالنص الثاني. رجعنا ما رجعنا مختلفين، فلا يصح الاستدلال في الآية قدر المتيقن أن الميسر هو هذه الأشياء جزور والاقتلاع. الشيخ مرتضى يقول نعم، بعض اللغويين فسروا الميسر بمطلق القمار، بعضهم فسروا بالآلات الخاصة، والقدر المتيقن هو الآلة الخاصة المعدة للمقامرة في زمان العرب. إذا صار إجمال فيسقط الاستدلال، كيف نحل المشكلة؟ فنقول لكل حل، لكل مشكلة لها حال، أمير المؤمنين سلام الله عليه حلال المشاكل. ويمكن دفع هذه المشكلة بالتمسك بصحيحة معمر بن خلاد. نعم، بصحيحة معمر بن خلاد، حيث ورد فيها النردو والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحد، وكل ما قومر عليه فهو ميسر. قاعدة، ترى كل ما قومر عليه، ما في خصوصية للنردي والشطرنج والأربعة أو القلح والجزور الذي كان عند العرب. فإن كل ما قومر عليه فهو ميسر، فالظاهر من الصحيحة أن كل آلة صدق عليها أنه قومر عليها فهو ميسر. هذه المقدمة الأولى. إذن الرواية ناظر، إذن الميسر نفس القمار، كل آلة أعدت للتقامر فهي ميسر. هي محاولة أولى. محاولة ثانية، مناسبات الحكم والموضوع. فمن البعيد اختصاص الحرمة بخصوص القداح والجزور ده الذي كانوا عند العرب، لو غيروا شيء، مع أنه نفس القضية موجودة والمغلمة موجودة والرهن موجود، مو حرام، بعيد جدا. فبحسب مناسبات الحكم والموضوع، العرف لا يفهم الخصوصية لتلك الآلات الخاصة، بل يرى أن هذه الآلة إنما حرمها الشارع لأجل المقامرة والمغالبة. هذه المقدمة الأولى. إذن الآية ما تتكلم عن القمار، دفت للمطالب لا تتعب. المقدمة الثانية هو الحراجع، حلينا الموضوع الآن، عالجنا الموضوع، الآن نجي للمحمول. المقدمة الثانية أن الآية دلت على وجوب الاجتناب عن القمار، عن الميسر. فهنا نسأل، هل هذا التعبير يدل على وجوب الاجتناب عن مطلق الميسر؟ أو لا يمكن استفادة الإطلاق من الآية. بيان ذلك مر علينا في دروس سابقة أن الحكم الشرعي إذا تعلق بالأعيان فلا بد من فرض وجود تقدير، إذ لا معنى لتعلق الحرمة بالذوات. الحرمة وين موضوعها؟ فعل المكلف. فلو قال الشارع الخمر حرام، شو الخمر حرام؟ ما لي معنى الخمر حرام؟ شربه، بيعه، هبته، حمله، إجارته، شنو أن الخمر حرام؟ إذن هناك متعلق محذوف. والآية هنا قالت اجتنبوا، معنى الآية اجتنبوا الميسر والخمر والأنصاب والأزلام. فيها الأنصاب ما فيه أزلام؟
أنصاب
والأزلام موجودة. اجتنبوا، خوش نجتنبوا، نجتنبها من أي جهة؟ هل نجتنب الميسر بلحاظ بيعه، بلحاظ اللعب فيه، بلحاظ شيء؟ ماذا نفعل؟ وقد بحثنا هذا المطلب كبرويا، إذا وجد عندنا حكم تعلق بالذات فهناك مبان أربعة بحثناها سابقا، تذكرون؟ وسألني مرة شيخ حسين أرجعه الله سالما غانما أنه ما هو الفرق كذا، قلت له مباني أربعة وشرحناها في بعض الدروس. فهناك مبنى، فقط نجملها الآن، هناك مبنى يقول حذف المتعلق دليل العموم، وهو رأي المشهور. درس 144 لمن أحب أن يراجع، وحب الذي يحب لا يراجع يراجع، ما على كيف يحب لا ما فليراجع. صفحة درس 144. فمبنى يقول حذف المتعلق دليل العموم، ومقتضى ذلك أن كل ملابسة متعلقة بالقمار والميسر فهي حرام، بيعه، شراؤه، هبته، نعم، إبلي، اللعب به، فيستفاد بالإطلاق حرمة اللعب بالقمار. نعم بعض الأمور قلنا خارجة بالارتكازات الواضحة كالنظر إليه، واحد يقول النظر إليه حرام يعني، قلنا بعض الأمور خارجة بالإرث، حمله واحد يحمل حرام، يلمس حرام، نقول لا، وهذه ارتكازات قرينة متصلة واضحة تمنع من انعقاد الإطلاق بهذا اللحاظ. هذا مبنى. مبنى آخر ذهب له السيد الشهيد، حذف المتعلق ليس دليل العموم، بل أن هذا يوجب الإجمال، فنتشبث بالقدر المتيقن إن وجد قدر متيقن، فإن كان الأمر يدور بين الأقل والأكثر ويوجد قدر متيقن فبها ونعمة، وأما إذا لم يوجد قدر متيقن فيحصل الإجمال. وقد يقال في مقامنا لا يوجد عندنا قدر متيقن بلحاظ الميسر، إذ عندنا اللعب وعندنا البيع وعندنا الشراء، ما ندري، لعل المحرم هو بيع القمار ولكن لعب بها محرم، لعل الحرام البيع دون اللعب، فإذا قد يقال لا يوجد عندنا قدر. وقد بحثنا أنه لماذا السيد الشهيد لم يقبل كبرى حذف المتعلق دليل شرحناها سابقا، وقلنا عجبنا عن هذه أيضا في بعض الدروس وفي رسالة البحث وغيرها في الموارد، تذكير بالمطالب. وقلنا أيضا إذا حصل الإجمال ماذا يحصل؟ فيسقط الاستدلال أو يتشكل علم إجمالي. ذكرون قلنا قد يقال إذا حصل الإجمال يتشكل عندنا علم إجمالي ناشئ من إجمال النص. الشيخ الأعظم في الرسائل بحث العلم الإجمالي الناشئ من إجمال النص، فنقول قطعا هناك حرام، إما البيع إما اللعب إما كذا، وكل الأطراف تتنجس فيها العلم الإجمالي. قامت حجة على حرمة أحد الملابسات فنتشبث بمنجسية العلم الإجمالي. مبنى ثالث أنه الحرمة أو الحكم، لا نقول حذف المتعلق دليل العموم ولا نقول بالإجمال، نقول المتكلم إذا حذف مع أنه في مقام البيان لماذا يحذف؟ اتكالا على الأثر الظاهر والبارز. وما هي الآثار البارزة كانت في القمار؟ اللعب بها كانوا. الأثر البارز للقمار والميسر هو اللعب، فلا يتحمل على الأثر البارز وهو اللعب. وبناء على هذا التحليل يتم الاستدلال على كل المباني: حذف المتعلق دليل العموم، الإجمال علم إجمالي منجز، الثالث الأثر البارز. فعلى جميع المباني يتم الاستدلال. إذن الآية تدل على حرمة شنو؟ القمار، فاجتنبوا صير خوش أوادم. نعم الآية تدل على أن كل ما قومر به فهو حرام، فلكن يسألنا السؤال: ما معنى قومر فيه؟ هل بمعنى الآلة المعدة للقمار فيقال هذا قومر به لأن نوع العقلاء يعدون هذه اللعبة لأجل القمار، لأجل المقامرة، لأجل الجوع والرهن، فيقال كل ما قومر، كل آلة قومر فيها معدل القمار فهي حرام؟ أو المراد كل ما قومر به يعني قومر به فعلا في شخص هذه المعاملة، في شخص هذه اللعبة بين الطرفين، ليس المراد الآلة المعدة للقمار، بل المراد كل آلة كانت بين طرفين مع وجود الرهن. ما هي النسبة بين المعنيين سيدنا سيد محمود؟ العموم والخصوص من وجه، لأن الأول يقول كل آلة أعدت للقمار فيها خصوصية وفيها عمومية، خصوصية معدة للقمار عند نوع العقلاء، مو مثل الخط مو مثل الركيض، هذه آلة مو معدة للقمار، لعبة معدة للقمار والمغالبة. وفيها إطلاق من جهة أنه سواء وجد في هذه المعاملة في هذه اللعبة بين الطرفين رهن أو لا يوجد رهن. وأما المعنى الثاني لا، كل آلة جعل فيها رهن سواء آلة معدة نوعا للقمار أو لا، فالنسبة بينهما العموم والخصوص. فما معنى في رواية معمر بن خلاد كل ما قومر فيه فهو ميسر؟ تلتل السؤال حتى نعرف موضوع البحث، لأن احنا ما معنى الميسر في بركة الرواية كل ما قومر به؟ ما معنى قومر به؟ يأتي إن شاء الله. كل ما قومر عليه فهو ميسر، ما معنى قومر عليه؟ هل بمعنى قومر عليه يعني أعد لكونه آلات مقامرة ومغالبة مع الرهن، أو قومر عليه بمعنى أنه جعل فيه الرهن؟ يأتي تتمة البحث في الاستدلال بالآية وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.